بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر ليلة السادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قلت ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قضن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته. هذا الحديث الذي ذكر رواه الإمام أحمد ورواه كذلك أصحاب السنن أبو داود والنسائي، وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن حيان بن العلاء قال إنه مقبول، وخالق بن قبيصة قال إنه صدوق، ومثل هذا. أما البقية بقية سند فأعلى من المعروفين. و ابن الأعرابي الذي فسر العيافة والطرق إمام مشهور، وقوله إن العيافة والطرق من الجبت، العيافة فسرت بأنها زجر الطير، والطرق كما فسرها ابن الأعرابي الخط يخط بالأرض. العيافة من عاف يعيش، وقد يسمونها العيافة طيرة من الطيرة، فهي نوع من الطيرة والتطير، وهي أن يتطير أو يتشاءم بفعل الطيور طيرانها أو بأسمائها وذواتها، كأن مثلا إذا رأى عقابا قال هذا يدل على العقاب، أو رأى غرابا قال يدل على الغربة والقربة، وهكذا. وهذه كانت عادتهم، وهذا ليس عنده شيء. الطيور ليس عندها من الأمور المستقبلة أو التصرف في الكون من الضر والنفع، ما عندها شيء من ذلك، وإنما هي أوهام، أوهام يلقيها الشيطان في نفوس بعض الناس، ثم قد يبتلى الإنسان بالوهم الذي يلقى في نفسه، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا. ولأن من تعلق قلبه بشيء فإنه يميل إليه وقد يوكل إليه، إذا تعلق قلب الإنسان بمخلوق يوكل إلى ذلك المخلوق، ومن وكل إلى مخلوق وكل إلى ضيعة. أما الذي يتعلق قلبه بالله جل وعلا فإنه لا يلتفت لا إلى طيور ولا إلى حيوانات ولا إلى غيرها، يعلم أن ربه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء، وأنه لا يكون حركة أو سكون إلا بإرادته ومشيئته، وأن كل أمر كتب على الإنسان ولن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه، وأما هذه المخلوقات فهي مدبرة مسخرة لله جل وعلا، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها. فكيف يذهب العاقل يتعلق بشيء وهمي لا حقيقة له؟ وسيأتي كلام على الطيرة وأنها من الشرك. أما الخط الذي ذكر أنه الطرق أنه الخطوط، هناك من الناس من يتخذ هذه الأشياء يستدل بها على شيء مستقبل، فيأتي مثلا فيخط بسرعة خطوطا ثم ينحى اثنين فاثنين فاثنين، فإذا بقي اثنان قال إنه سيكون كذا وكذا من أمور محبوبة لا أو لمن أمره أن يخط، وإن بقي واحدا أخبر بأنه يكون شيء مكروه وأنه يكون خلاف ما توقع وما أراد، أو أنه يفعل أفعالا بغير ذلك. ومنها هذا القبيل ما يسميه بعض الناس مثلا قراءة الكف، أو مثلا نجاح الفنجان، أو ما أشبه ذلك من الأمور المستحدثة، وهي كلها أوهام من أوهام الشيطان. وقد تغير أسلوب الكهنة والسحرة في هذه الأشياء، فصاروا يسمون بعض هذه الأمور التنويم المغناطيسي، وقد يسمونه مثلا قد يسمونه تحويل الأرواح وما أشبه ذلك من الأمور التي هي محرمة، بل هي شركية من الشرك. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهل من النساء وغيرها وهو داخل في الطرق، الضرب بالحصى أو الضرب بالودع أو ما أشبه ذلك، لأن يكون عنده شيء معين ثم تلقيه من هذه الأشياء وتنظر ما الذي مثلا يكون، هل هو جوزي أو فردي أو ما أشبه ذلك، ثم تحدث حدثا ظنا، وقد يتصل بها شيطان من شياطينها ويخبرها بشيء يعرفه ذلك الشيطان، فيقع بعض هذا المخبر به أو أنه يصبح مطابقا للواقع الذي مضى خبرها، فيبتسم بها من يبتسم، وهذا نوع من أنواع السحر. فالواجب على العبد أن يجتنب كل محرم حرمه الله جل وعلا وحذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، وإن كانت هذه يفعلها الجهال أو يفعلها الذين يتكسبون بالأمور الوهمية ويدجلون على الناس، فيجب أن تمنع وأن يتنبه لها وأن يعلم أنها ضلال وباطلة، وأن الغيب بيد الله جل وعلا والتصرف بيده، لا أحد يملك من ذلك شيء. الإنسان يستعجل الشيء الذي يتوقعه من مثلا خبر عن غائط مسافر، أو خبر عن أمر يريده لنفسه أو ما أشبه ذلك، فيذهب إلى هؤلاء الطرقية أو السحرة فيستخبرهم، فيكون حكمه حكمهم لأنه رضي بفعلهم وصدقهم، ومن أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مناف للتوحيد، لأن التوحيد هو أن يعتقد الإنسان أن التصرف بيد الله جل وعلا، وأنه النافع الضار الذي لا يقع شيء إلا بإذنه. وقد أعلمنا جل وعلا أنه اختص بالغيب، وأن الغيب لا يعرفه إلا فاطر السماوات والأرض تعالى وتقدس. وقد يطلع بعض عباده على أمر مغيب يكون الغيب بالنسبة إليه معلوما، لأن الغيب يكون قسمان، غيب نسبي وغيب مطلق. فالنسبي لمن الأمور التي غابت عن الإنسان لا يجوز أن يتكلم فيها، وإذا كان الإنسان يعرف منها شيء فهذا ليس غيبا، وإنما هو حاضر ومشاهد. أما الغيب الذي يكون من الأمور المستقبلة والحوادث التي تحدث فإن هذا لا يعلمه إلا الله، ومن تعاطى شيئا من ذلك فقد أبطل دينه، إذ أنه تعلق على شيطان ونازع الله جل وعلا في خصائصه التي هي علم الغيب. ومن نازع الله في خصائصه إنه يكون محاربا لله جل وعلا، بل لا يكون عبدا لله، يكون عبدا للشيطان الذي أطاعه.
قال رحمه الله تعالى:
الجبت فقد فسره بأنه رنة الشيطان. الجبت والجبت رنة الشيطان، ورنة الشيطان هي صوته وأنينه، وإذا صوت متحزنا متألما فإنه يعمل عملا قدر ما يستطيع بأن يضل الإنسان ويبعث جنوده لإضلالهم. فمن ذلك أمره إياهم بأن يعلموا الناس الطرق والعيافة ويحملوهم على ذلك. وقد جاء أنه رن رنات، رن يوم لعن، يوم لعنه الله، لأنه كان من المتعبدين أولا، فلما عصى ربه وأبى السجود لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لعنه الله جل وعلا وجعله شيطانا رجيما هرجوما ملعون. والثانية لما أهبط ترن، لأنه كان في ملكوت السماء فأهبط إلى الأرض وحرست السماء منه ومن جنوده. والثالثة لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ولادته مقدمة لإبطال دينه وما يدعو الناس إليه من الشرك. والرابعة يوم أنزلت فاتحة الكتاب، لأن فيها من الخير والفضل الذي أرغمه وأحزنه، فرن واجتمعت عليه جنوده، فإذا اجتمعت أمرهم بالاجتهاد في إفساد عقائد الناس وأعمالهم، فكلما رن رن انبعث من رنينه اجتهاد منه ومن جنوده وحرص على إفساد أديان الناس وكسبهم إليه. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه رن لما فتحت مكة. فمعنى رنة الشيطان أن الشيطان يأمر بالطرق وبالعيافة وبالسحر، فهذا من ناتج عن ذلك.
قوله: قال أحمد، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي زميلة الأبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 647 وله 86. وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين.
هذا قول الحافظ بن حجر أنه مقبول تدريب وعلى اصطلاحه، هذا منقول من كلام الحافظ رحمه الله.
وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة.
إذا كان الخبر مثلا فيه المقبول والصدوق إنه يأتي إلى درجة الحسن خبر، فإن انضاف إلى ذلك شواهد وعاضدات إنه قد يرتقي إلى درجة صحة.
قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجب، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادات العرب وكثير في أشعارهم.
يقال ممرها مرورها، يعني فإنهم ينظرون إذا طار الطائر فإن كان ولى الإنسان ميامنة سموه البارح، وإن كان ولاه مياسرة سموه السانح، ولكن يتشاءمون بمن كان عن اليسار ويتشاءمون بمن كان عن اليمين. أما إذا جاء من المقابل فسموه الناطح أو النقيح، هذه كلها صلاحات يتعرفون عليها لأنهم يتعلقون بها، وهذا من الشرك كما سيأتي أن الطيرة من الشرك.
يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله من الجبت أي
الطرق، الآن كما قلنا إنه تغير الآن، هو لا يزال موجود في طريقة السابقة عند كثير من النساء وأشباه النساء والدجالين، ولكن أصبح الطرق الآن عند ناس من المثقفين كما يزعمون، يكتبون جداول ويذكرون في الحوادث التي تحدث في هذا البرج يوم كذا يكون كذا وكذا، ومن كان مولده في اليوم الفلاني يحدث له كذا وكذا، وهذه كلها من الضلال ولا يجوز أن ينظر فيها لأن حدوث ورجم من الغيب وليس عندهم أي دليل على ما يقولون، وإنما هو تغرير وأكل لأموال الناس بالباطل.
قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال المصنف رحمه الله تعالى والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم.
قوله كل رنة منها إلى يوم القيامة يعني الرنين الذي هو ممنوع شرعا مثل البكاء والنياحة ومثل الأصوات التي تدل على الفجور أو الفسق، لما جاء أنه الصوت عند النعمة أو الصوت عند الفجيعة التي يكون أصواتا تدل على التسخط المقدور الذي وقع، أو تدل على التأسف والحزن على ذلك لما يفوته من حضوره، أو لأنه يطرب ويفتك ويظهر الشيء الذي خلاف ما أمر به، أن يكون شاكرا لأنعم الله. فكل ما خالف الحق خالف الشرع فهو باطل، والباطل من أمر الشيطان.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
سمعا أنه رن وانتهت القضية. إذا رن واجتمعت إليه جنوده أمرهم بالحرص على إضلال بني آدم، ووجههم وأعطاهم الأوامر التوجيهات التي بها يضلون بني آدم، فينتج عن رنينه بلاء، ومن ذلك السحر، لأن السحر من الشيطان، وكذلك التطير حياته وكل ما خالف الشرع، فينتج عن رنينه فساد في الأرض بسبب إغراء الشياطين، وشياطين الجن تتصل بشياطين الجن فتتعاون وتتساعد على ذلك. معلوم أنه كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منا معه قرين من الجن من الشياطين، كل واحد معه قرين من الشياطين وقرين من الملائكة، فهذا الشيطان يأمره بالفساد بالفجور وبكل ما يخالف الحق ويغريه على ذلك، والملك ينهاه عن ذلك ويأمره بالخير. ولهذا لمه. فإذا وجد الإنسان من نفسه الشيء الذي يغريه بالشر ويدفعه إليه ويزينه له فهذا من الشيطان، فيجب عليه أن يستعيذ به. وإذا وجد من نفسه دافعا يدفعه إلى الخير ويزينه له ويغريه به فهذا من الملك، لمة الملك. والنفس أيضا قد تكون مع هذا وقد تكون مع هذا، إما أن تكون أمارة وإما أن تكون مطمئنة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: كل واحد معه قرين من الجن، والجن المراد أولاد إبليس شياطين، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. روي فأسلم بضم الميم، وروي فأسلم، وإذا كان بضم الميم فمعناه أسلم أنا من شره، وإن كان بسكون فأسلم معناه أنه أسلم، دخل في الإسلام وانقاد له. ولكن المعنى الأول هو الصحيح، لأن الشيطان ما يدخل، ولو أسلم ما كان قرينا يقابل قرين الملك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. معنى الحديث الاقتباس هو الاكتباء الأخذ والاكتساب بالعلم والنظر. والشعبة هي الطائفة من الشيء، يقال هذا من شعب الإيمان، الإيمان له شعب والكفر له شعب، وشعبة من النجوم يعني أن يقتبس شيئا يستدل به، كأن مثلا يقول اقتران النجم بالنجم الفلاني يدل على كذا، أو اقتران النجم بالقمر يدل على كذا، أو كون النجم الفلاني يكون في المكان الفلاني في وقت كذا يدل على كذا، وهكذا كما يفعله المنجمون. والنجوم والتنجيم ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما سيأتي. قسم يكون سحرا وشرك بالاتفاق بلا إشكال، وهو الاعتقاد بأن النجوم هي التي تدبر الكون وتصرفه، وتخاطب وتعبد وتدعى ويسبح لها كما يفعله الكنعانيون الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يبنون هياكل على صور الكواكب التي يرونها بيوتا لها، ويضعون فيها الصور ثم يتقربون إليها بالدعاء، ويلبسون لباسا معينا، يبخرون أبخرة ويتقربون إليها، يزعمون أنهم إذا صنعوا ذلك نزلت روحانياتها. والروحانيات التي يقولونها روحانيات الكواكب هي شياطين، شياطين تنزل عليهم وقد تخاطبهم وقد تقضي حوائجهم وتفعل بهم الشيء الذي أو بعض الشيء الذي يريدونه، لأنهم فعلوا ما ترضاه الشياطين فخدموها وعبدوها، فيأتون إليهم ببعض النسل، كما كانت الشياطين تكلم المشركين من الأصنام من داخل الصنم، خاطبهم ويكلمهم قد يجيبهم، وإن كان الصنم إما شجرة وإما حجر أو شيء معمول من طين وما أشبه ذلك. فهذا نوع. النوع الثاني هو الاستدلال بالأحوال الفلكية من الاقتران والخلوع على الأمور التي تحدث في الأرض، وهذا أيضا كفر بالله جل وعلا، لأن المصرف للأمور كلها ومسخر الكواكب الذي خلقها وسيرها ودبرها هو الله جل وعلا، وليست الكواكب لها تصرف مع الله جل وعلا ولا تدل على ما يحدث، وإنما هي كما قال الله جل وعلا علامات يهتدى بها في البر والبحر، وهي كذلك رجوم للشياطين وزينة للسماء. فخلق الله جل وعلا الكواكب لأمور ثلاثة: علامات يهتدى بها، والعلامات قد تكون علامات في المسير في البر والبحر، وتكون علامات على أن المتصرف والخالق هو الله جل وعلا لأنها مسخرة مدبرة. الأمر الثاني أنها زينة كما قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا. الثالث أنها رجوم للشياطين كما في هذه الآية: وجعلناها رجوما للشياطين. فمن نظر شيئا للأحوال التي تجري في الكون وعلقها في الكواكب فإنه يكون مشركا بالله جل وعلا. القسم الثالث الذي يعرف الآن بعلم الفلك من النظر إلى أبعاد الكواكب وأجرامها ومسيرها وأفلاكها واختلاف ذلك وكذلك النظر في وقت طلوعها وأفولها، والاستدلال على ذلك واستدلال بذلك على الزمن وتغيره، أنه مثلا في الوقت الفلاني إذا طلع على الكوكب يكون قد مضى كذا من الوقت، وإذا غرب يكون قد مضى كذا من الوقت، وكذلك النظر في منازل القمر التي قال الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والنظر كذلك في البروج، بروج الشمس التي كل يوم ينزل القمر فيها واحد تنزله الشمس شهرا، تكون مسيرة للشمس شهرا. ومنازل القمر نجوم معينة كل ليلة يكون في واحدة منها، وهي 28 منزلة، يكون دائما على سطح الأرض يراها الرائي 14، كلما غرب واحد خرج مقابله، وهي التي سيأتي أن العرب كانوا يضيفون إليها نزول المطر والاستسقاء تسكن بالأنواء. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أربعا في هذه الأمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. وأمر الجاهلية مخالف لأمر الإسلام. والمقصود أن معنى قوله من اقتبس شعبة من النجوم، يعني أنه جعل طلوع النجم أو كونه يكون في هذا المكان أو كونه يقترن بالنجم الفلاني أو بالقمر يكون دليلا على أنه يقع كذا وكذا، هذا من الكفر بالله جل وعلا. وقوله اقتبس شعبة من السحر، السحر هو الباطل الكفر الذي يأمر به الشيطان، وليس معنى ذلك أنه يسحر غيره بهذا، ولكنه يكون أمرا خفيا يخفى، وقد يخفى على غيره، وقد يخفى عليه أيضا، وقد مثل يظهر شيء من الحوادث التي يخبر بها موافقة وافق القدر قوله فيكون فتنة وافتتان، فيكون عند السامع أنه صادق، يكون نوعا من السحر في هذا المعنى في خفائه ولطافته. وهو السحر كله باطل، سواء كان السحر الصناعي العملي الذي يعمل عمله في المسحور، وسبق أن هذا يكون بواسطة الشياطين وهو أنواع، ويكون بالنفس الذي ينفذه الشيطان، الشيطان الإنسي أو الشيطان الجني الساحر الذي يتصل بشيطانه الجني يأخذ خيوطا ثم يعقدها عندما يريد أن ينعقد أمر من الأمور، ثم ينفذ عليها ويخرج شيئا من ريقه الخبيث، وقد انعقد نفسه مع ريقه الخبيث وتكيف مع نفس الشيطان ومراد الشيطان، فينعقد أمر بإرادة الله الكونية فيضر ذلك الساحر. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات السواحل التي تعقد العقد وتنفث فيها لينعقد ما تريده من الضر بالمسحور أو الإرادة والحصول المراد له، وهذا نوع منه. وقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد اقتباس شيء من النجوم زاد إثما وسحرا وابتعادا عن الله جل وعلا.
رواه قال هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس قال أبو السعدات قبست العلم واقتبسته إذا علمته. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم. والشعبة الطائفة ومن الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن علم النجوم من السحر فقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيارة الاقتباس من شعبه فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه.
النظر في النجوم إذا كان النظر لأجل الاستدلال على أمور تقع فإن هذا من الشرك بالله جل وعلا ومن السحر الذي هو محرم. أما إذا كان النظر في النجوم لأجل الاستدلال على الجهات جهة القبلة مثلا أو جهة المسير أو الاستدلال على أن هذه آيات على خالقها جل وعلا ويتفكر في بعدها وكبرها ومسيرها وهي مختلفة على حسب اختلاف الأفلاك لأن كل نجم فلك يدور به قد تكون دورانها عكسي يعني بعضها يدور عكس دوران البعض فإذا كان النظر فيها من هذا القبيل فإنه جائز ولا بأس به فليحمد على ذلك. وكذلك إذا كان النظر مثلا في معرفة منازل القمر معرفتها بأعيانها أن الله أخبر أنه قدره منازل وكل ليلة بينها وبين الأخرى مسيرة مسافة محددة ما بين الكوكب والآخر المنزلة 13 يوما في الطلوع أو الغروب وتنتهي بانتهاء السنة يعني طلوعا وغروبا. إذا كان ينظر ذلك لمعرفة المنازل فقط ومعرفة الوقت والزمن ويستدل بها على الله جل على وجود الله وآياته وعظمه فلا بأس بتعلم هذا ومع ذلك فإنه لا يجوز النظر فيه فهو داخل فيما ذكر من السحر. وأما الحديث الذي ذكره أن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه هذا يشمل حتى الإنسان الذي لا يحسن السحر إذا كان يتشبه في الساحر فقد مثلا كما يصنعه بعض الجهلة إذا أراد شيئا جاء بخيوط ثم يتكلم بكلام يقول لا يكون هذا الذي يريد ألا يكون فيعقد عقدة ثم يدخل عليها ليؤكد ذلك فهذا تشبه بالساحر ولو لم يكن ساحر فيكون ساحرا بهذا. فيدخل في هذا من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، لأنه فعل فعل السحرة وإن لم يكن محسنا للسحر. معروف أن عقد السحرة نوع من السحر على هذا المنوال، يعقدون العقد كما أمر بالاستعاذة منهم ربنا جل وعلا. والسحر أنواع متعددة، وسبق بعض أنواعه ذكر بعض أنواعه، وهذا نوع منها. ومن سحر فقد أشرك، هذا دليل على أن السحر ما ينفك عن الشرك، وأن كل ساحر مشرك، وذلك لأن السحر كما سبق لا يكون إلا بواسطة الشيطان، وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك فقال: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فأخبر أن الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، السحر منهم والإنسان يتعلمه منهم، فلا يكون السحر إلا بواسطته. وللأسف أن السحر قد كثر في الناس اليوم، كثير منهم يتعاطاه، وذلك لخفة الإيمان بل لقلته بل لانعدامه عند كثير منهم. فالإيمان قد انعدم عندهم، فأصبحوا يتعلقون على الشياطين التي تعلمهم السحر. وقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون فعل القلب عادة، تعلق الشيء كأن قلبه تعلق على كذا، إذا تعلق على السحر أو تعلق بالعقد التي يعقدها وكل إليه. ومن تعلق على مخلوق وكل إلى ذلك المخلوق، ومن تعلق بصنعة من صنعته أو عمل من عمله وكل إليه، ومن تعلق على رب العالمين جل وعلا فإنه يكفيه ويقيه من كل سوء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتعلق فعل القلب ويتبعه أعمال الجوارح. خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعلق على شيء يوكل إلى ذلك الشيء، ومعلوم أن الذي يوكل إلى المخلوق أنه يوكل إلى ضيعة وإلى وحش، مخلوق ضعيف ما يستطيع أن يجلب لنفسه النفع. فمن تعلق على مخلوق وكل إلى ضياع وإلى عجز وإلى ضلال، فيهلك في أي واد كان. وإنما يجب على العبد المؤمن أن يتعلق على ربه جل وعلا، ومن تعلق قلبه بربه وتوكل عليه فإنه يكفيه ويقيه كل شر.
هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله: وللنسائي، هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن ابن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 300 وله 88 سنة رحمه الله تعالى. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وهو دون السفل، والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيث من نفسه الخبيثة فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأسى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء، فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم.
العظة من البهت والكذب، ومنه الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوه كذبا منهم وزورا، جعله سحرا أو شعرا أو كهانة أو حسب ما قالوا، أو أنهم جعلوه أجزاء جزأة على هذا القبيل، أساطير الأولين أو ما أشبه ذلك. فالعظة في اللغة يقصد به الكذب والبهت، والعظة هنا في هذا الحديث المقصود بها النميمة، والنميمة هي نقل الحديث حديث الغير على وجه الإفساد، أن يأتي الإنسان ويقول سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا. والنميمة هي نقل الحديث حديث الغير على وجه الإفساد، أن يأتي الإنسان ويقول سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، يريد أن يغرى بينه وبين الآخر، أن يفسد العلاقة التي بينهما، وليس على وجه النصح. إذا كانت نصيحة فلا تدخل في هذا، أما إذا كان مجرد نقل كلام نقول أن يقول كذا وقال كذا، فهذه تسمى نميمة، تسمى نميمة، أنه نمى الكلام ينمه وينميه. وقد تسمى هذا تسمى نميمة إذا أراد بها الإفساد، أما إذا كانت مجردة عن إرادة الإفساد وليس فيها مصلحة فهي غيبة، تسمى غيبة. والغيبة هي ذكر الغائب بما يكره عند الغير، يذكره بشيء يكرهه، إن كان فيه ما يقول فهي غيبة، وإن كان كاذبا ليس فيه ما يقول فهي كذب وبهت وزور، أكبر من أن تكون غيبة. وقوله القالة بين الناس يعني المنتشرة التي انتشرت بين الناس، مع أنها إثم كبير، وهي من أسباب إشباط العمل الله العافية، ومن أسباب عذاب القبر، أكثر عذاب القبر منها نسأل الله العافية، منها ومن عدم التنزه كما جاء في الحديث صريحا. والنميمة شبيهة بالسحر، ولهذا جاء أن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وذلك لأنه يفرق بين الأحبة ويغري الصدور بفعله بالنم، فشبهت بالسحر ألحقت به من هذا القبيل بالإفساد والتفريق بين الأحبة، فقد تفرق بين المرء وزوجه وبين الصديق وصديقه وبين الأخ وأخيه، وهذا فعل الساحر، فصارت النميمة شبيهة بالسحر بالفعل، ولكن السحر يفارقها بأنه كفر وبأنه تعلم من الشيطان، وهذه ليست كذلك وهي من المحرمات. وقد جاء في صحيح مسلم لا يدخل الجنة نمام، فهي من أكبر الذنوب وأعظمها.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قوله ألا هل أنبئكم أخبركم، والعظة بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعدات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العظة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظهة فعلة من العظه وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة، كما حذفت من السنة والشفة، وتجمع على عظيم. ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العظه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: وجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر
لوصف السحر بفعل السحر. أما الوصف كونه يصف لا يكفي في الكفر، وإنما يكفر بفعله كونه يفعله.
قال: وإنما يكفر بفعل الساحر وهو أمر
خير.
إنما يكفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة بغير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث: فشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان للسحر.
قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحر، عرفنا أن السحر محرم، وإذا كان نزلا شيء من البيان يكون سحرا، فمعنى هذا كأنه مذموم. وهذا البيان الذي يقصد به تغطية الحق وإظهار الباطل وتحسينه، وقد يكون الإنسان يخفى عليه ذلك فيغتر بالفصاحة والبلاغة والبيان، فيغطى الحق عنده فيتبع الباطل، فيكون شبيها بالسحر. هذا هو الصواب في معنى هذا الحديث. وليس كما يقول أهل الأدب أن هذا من باب المدح، وأن البيوان وبعضهم يقول هذا السحر الحلال، والسحر ليس فيه شيء حلال، السحر كله حرام، كله محرم. والسبب الذي ذكر في هذا الحديث يبين هذا ويوضحه، وذلك أن رجلا تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على نفسه وقال هذا الرجل يعرف ذلك مني، فتكلم ذلك الرجل بكلام لم يعجب القائل، فقال والله إنه يعرف أكثر من هذا ولكنه يحسدني، فتكلم كلاما يدل على أن ذلك الرجل عنده من النقص ومن الخلل الشيء الذي قاله. فقال المتكلم والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني لما رضيت قلت أحسن ما أعرف، ولما غضبت قلت أسوأ ما أعرف. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني أن الإنسان قد يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يغطي بكلامه على حق الآخر فيبطله ويستولي عليه فيكون نوعا من السحر. ولهذا جاء أن الله جل وعلا يكره البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث.
قال البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حادة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال.
انتهى. نظر ما يثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال والله السحر الحلال، السحر ليس فيه شيء حلال بل هو كله محرم، فإذا كان مثلا ألحق الكلام بالسحر فهو يدل على ذمه ولا يدل على مدحه.
والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تموين على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يأتريه سوء تعبيره، مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاز النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يأتريه سوء تعبيره. قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم بالفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباغي وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبس.
عرفنا العيافة والطرق ما هو. عيافة أنها هي زجر الطير والتشاؤم بطيرانها ومرورها، ومن ذلك أيضا كونه إذا خرج من بيته سمع كلمة أو رأى شخصا يتشاءم بهذا ويقول سيقع كذا وكذا، فهذا أيضا منه، وهذا من الطيرة التي سيأتي أنها شرك. وأما الطرق فعرفنا أنه الخط في الأرض طلبا لمعرفة المغيب، أو الضرب بالحصى طلبا لذلك، او قراءة الكف كما يقولون خطوط الكف او الفنجان القهوة او ما اشبه ذلك، وكلها اوهام ووساوس لا تدل على شيء. ولكن الانسان اذا تعلق بشيء ونسب ذلك الشيء الى ما تعلق به فانه يكون مخطئا وقد يكون مشركا، لانه معلوم ان الامر بتصريف الله والغيب عند الله جل وعلا، لا احد يعرفه.
المسألة الثالثة تفسير العيافة والطرق. المسألة الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر،
يعني اقتباس علم النجوم نوع من السحر لخفائه أو لمقارنته للباطل. السحر باطل، وقد أخبرنا أن الساحر لا يفلح، وكذلك المنجم لن يفلح.
المسألة الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
العقد يعني كونه يعقد عقدا ثم ينفث فيه انه من السحر، وهذا من المحرمات سواء كان الانسان ساحرا او يتشبه بالساحر، ويفعل ذلك بعض الجهال شبها اذا راى ان الساحر يفعل كذا يريد ان يفعل هذا. ومن هذا ما يسمونه عقد الرجل عن زوجته، انه يكون بعقد يتكلمون كلام انهم كلام يريدون به المنع، منعه عن الوصول الى زوجته فيعقدون عقدا ثم يتكلمون كلاما يقولونه للمنع انه لا يصل اليها ولا يقربها، فيعقدون عقده وينفثون عليها وهكذا حتى تكمل العقد التي يريدونها. وقد ينعقد ذلك الامر كما ذكر ابن القيم بمساعدة النفوس الخبيثة، نفوس الجن ونفوس الشياطين مع هذا الفعل، فيتقرب الإنس إلى الجن بطاعته ويتقرب الجن إلى الإنس بمساعدته على السحر، ثم ينعقد الشيء الذي قدره الله كونا وليس لهم في ذلك إلا أنه وافق القدر، إلا أنه سبب كان سبب، فينعقد هذا الأمر وحله بيد الله جل وعلا، كون الإنسان يلجأ إلى الله بالدعاء والاستعاذة من شر هؤلاء فإنه ينحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل: هل من يفعل هذه الأشياء يعتبر ساحرا؟ الذي يعني يضع على جسمه بعض الدهون او قشور معينه ثم يدخل النار فلا يصيبه شيء،
هذا دجل، هذا دجل وحيل شعوذ، ليس هذا السحر، هذا كل من يعرفه ويفعله من الدجالين فهو محرم من المحرمات. ايه خلاص.
يقول فضيلة الشيخ: يقول بعض أهل العلم أن السحر نوعان، إن السحر نوعان فقط، واحدهما سحر حقيقي وهو ما سحر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني تخيلي وهو كسحر سحرة فرعون، فما تقول في ذلك؟
السحر ما أشفته ليس نوعان، أكثر من نوعين، فأوصله الشيخ الرازي رحمه الله إلى 8 أنواع، ولكن بعضها مثل ما قال ليس سحرا حقيقيا لأنه ألحق بالسحر لأنه بحيل وأمور قد تدرك، أما 3 أنواع منها أو 4 فهو بواسطة الشيطان ولا يكون إلا بالسحر الذي يكون عبادة للشيطان.
يقول: هذا رجل يعني يظهر عليه الفسق ثم يعني يقرأ على الإنسان اسم شخص أو شخص آخر فيعرف هل هو مصاب بالعين أم لا، فما هو قولكم؟
نعم، كلهما أحيانا يعني الإنسان يعرف أحيانا يخرص خراب تخرص ثم قد يقع وقد لا يقع.
هذا يقول: حفظكم الله، في قال بعض أهل العلم إن تفسيرا حسن للجبت بأنه رنة الشيطان هذا مصحف لما في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الجبت، قال الحسن أنه الشيطان،
أنه هذا هو المصحف.
أنه الشيطان. وقد سبق أن قول عمر رضي الله عنه أجبت السحر. هذا يعني كلام موكلا طالب علم يعني كل شيء ثابت يعني يكون مصحف إذا شيء مصحف.
قل ذكرتم أن الاستدلال بالنجوم من الشرك في حين أن الاستدلال على حوادث الأرض
استدلال النجوم من السحر ويقع شركا إذا تعلق إذا مثلا اعتقد أن اقتران هذا النجم أو طلوعه يدل على حادث يحدث في الأرض يدل على المطر أو يدل على الريح أو يدل على أن هذا الإنسان يحصل له كذا أو أنه يحدث أمراض أو يحدث مثلا حوادث في الأرض من تغير حكومة وإتيان حكومة أخرى وما أشبه ذلك كما يقوله المنجمون.
يقول هل علم الفلك الذي يدرس الآن بذكر الأحوال الجوية وإلى الغد يدخل في التنجيم؟
ذكرنا هذا أقرأ يا رأس هذا ذكرنا وذكرنا أنه ما يدخل.
طيب يقول هذا أرجو أن تعرفونا حدود الله في الزوجة التي تذهب للسحرة والدجالين وتكذب على الزوج وتأتي بالغيبة والنميمة بين الناس.
الزوجة وغير الزوجة الذي يذهب إلى السحرة واقع في الإثم واقع في الإثم بلا شك فإن تعدى ذهابه إلى عمل السحر أن يطلب من الساحر أن يعمل سحرا فإنه يزداد إثما. وإذا كان الإنسان له سلطة على من يفعل ذلك فعليه أن يمنعه من هذا الشيء يخبره أولا أن هذا من المحرم لأن الإنسان قد يفعل أفعالا لا يدري هل هي محرمة أو غير محرمة فيذكر أنه يقول أنها جائزة يخبره أن هذا محرم فإن أبى الامتناع بعد ما يخبره في حرمتها إنه يمنعه بقوته إذا كان يستطيع ذلك بقوة وإن أتى ذلك إلى تأديبه.
هل إذا ذكر الغائب لما يكره بدون تصريح باسمه هل يعتبر ذلك من الغيبة أم لا؟
الغيبة هي ذكرك أخاك فيما يكره أما قوله كان بعض الناس يقول كذا وبعض الناس يقول كذا هذا إذا كان صادقا ويريد إصلاح فله نيته أما إن كان كاذبا فهو يدخل في اسم المغتاب.
قال الشارح رحمه الله لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة. يقول هل هذا يدل على أن الشارح رحمه الله يرى أن إبليس كان من جنس الملائكة؟
كان من جنس الملائكة لأنه كان معهم. الله جل وعلا لما قال للملائكة اسجدوا لآدم قال استثنى منهم إبليس إلا إبليس أبى. وفي آية أخرى أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه ما يدل على أنه نوع آخر ولكنه كان معهم يتعبد يعبد الله جل وعلا.
يقول هل قراءة قسم الأبراج في المجلات والصحف لا تقبل له صلاة 40 يوما ومن صدق بها فقد كفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من قرأها فقد دخل في التنجيم المنهي عنها الذي هو شرك. الذي يقرأها يصدق بها هو من المنجمين الذين يصدقون بقول المنجمين ومن صدق بقول المنجم فهو مثله.
هل يذكر أن رجلا يجبر الكسور بمجرد القراءة من وقته وأن بعض الناس يتحدثون عنه وأنه يعني من أولياء الله فهل هذا صحيح؟
هذا نوع من الدجل. الكسر ما يجبر بالقراءة الكسر لابد أن يجبر تجبيرا حقيقيا والقراءة ما تجبر الكسور فهذا أمر له سبب ظاهر. والدجل ما له حد تسجيل الذي يقول انه يقرا على الكسر فيجبر لانه ولي هذا كذاب وليس ولي لله بل هو ولي للشيطان. ولي الله ما يقول انا ولي الله ما يقول انا ولي
ولا يقول هذا يظهر نفسه ويشعر أنه ولي إلا من يريد الدنيا، يريد أن يستولي على أمور الناس.
يقول السائل: ما حكم بناء القباب والأضرحة على من يراه الناس من الصالحين، وما حكم العمل بها والمساعدة في بنائها؟
هذا مضى تكلمنا فيه، وجنة من الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك، وسائل الشرك التي وقع فيها كثير من الناس بسبب بناء المساجد على القبور. وإذا تطور الأمر إلى بناء قباب عليها كان أكبر.
يقول: هل السحر باستعمال الأدوية والعقاقير شرك؟
السحر بكل أنواعه شرك وكفر، إلا النوع الذي يسمى سحر اللغة فقط، اللغة إذا خفي سببه ولطف وقد يدركه الإنسان، مثل ما مر من الأنواع التي ذكر المصنف أنها من أنواع السحر، هذا ما يكون سحرا حقيقيا، ولكنه يلحق حكمه بحكم الساحر من حيث الإفساد والمخالفة والإثم، لا من حيث الكفر والحكم الذي حكم على الساحر السحر الفعلي الذي يكون بواسطة الشيطان.
هذا مما ينتشر بين الناس، وهو البقاء بالمدينة لأداء 40 صلاة بها، هل يجوز للحاج أن يغادر المدينة قبل إكمال هذه 40؟
يجوز، لو أن الحاج لم يأتي للمدينة أصلا وذهب إلى مكة ما أحد يقول أنه أجل أو أن حج هناك، قيام المدينة ليس من أعمال الحج أصلا، قيام الصلاة في المدينة ليس من أعمال الحج، الحج في المناسك في مكة فقط، أما كونه يأتي يصلي في المسجد النبوي هذا فضل، الصلاة فيه 1000 صلاة ولكن في مكة 100,000، أو 1000 فقط، 100,000 صلاة، مكة أفضل من المدينة. والمقصود أن الحج في المناسك هناك في مكة ما هو في المدينة، زيارة في المدينة أمر خارجي عن الحج ما لا دخل في الحج.
يقول: هذا ما حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة، فهل هي سنة أم لا، وهل يقرأ المأموم فيها شيئا؟ يعني
السكتة بعد قراءة الفاتحة سكتة لطيفة بقدر ما يرتد إليه نفسه فقط، أما السكتة الطويلة فهي بدعة، كونه يسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة هذا من البدع كما نص عليه العلماء، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان له سكتة بعد التكبير، تكبيرة الإحرام التي سأل عنها أبو هريرة رضي الله عنه ما تقول فيه، فأخبره أنه يقول الدعاء، دعاء الاستفتاح، أما بعد قراءة الفاتحة فسكوت لطيف بحيث أنه يتراجع إليه نفسه ثم يقرأ.
يقول: هل يجوز الحج عن أحد الأقارب المتوفى؟
يجوز إذا كان الإنسان حج عن نفسه، يعني يجوز أن يحج عن أقاربه وعن غير أقاربه، أو لازم أن يكون أقاربه، لو كان إنسان أجنبي يجوز أن يحج عنه.
صلى الله على محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، اليوم الأربعاء الموافق 16 ليلة 17 من شهر ذي القعدة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب بيان شيء من أنواع السحر: المسألة الخامسة، أن النميمة من ذلك. المسألة السادسة، أن من ذلك بعض الفصاحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره ودعا بدعوته وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة كانت كثيرة في العرب في الجاهلية، وأصلها الاتصال بالشياطين، أن يكون الإنسان له قرين من الشياطين يطيعه ويأتيه بالأخبار التي تغاب عن الناس، ومنها صراط السمع. صراط السمع كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا إذا قضى أمرا من أمره وأمر ملائكته، إذا تكلم بالوحي خلت السماء لها من ذلك رعدة ورجفة، وكذلك الملائكة الذين هم يحفون بالعرش يسرعون ويصعقون خوفا من الله جل وعلا. ثم إذا فزع عن قلوبهم سألهم الملائكة الذين يلونهم: ماذا قال ربنا؟ يخبرونهم أنه قال الحق. ثم ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا، ثم ينتهي الخبر إلى الملائكة الذين في العنان، يعني في السحاب، يدبرون أمر الله فينقلونه ويتكلمون به، والشياطين يركب بعضهم بعض ليفترقوا ماذا تقول الملائكة. فإذا سمعوا كلمة أخذها الأعلى وألقاها إلى من تحته، والذي يأخذها يلقيها إلى من تحته إلى أن يصل الذي في الأرض، ثم يذهب بها إلى قرينه من إلى الكاهن مسرعا، فيخبره ويزيد معها 100 كلمة كذب. فالخبر الذي يقولونه ويكون به على وجهه هو من هذا القبيل، فيصدقون مرة ويكذبون 100 مرة. وهذا ليس لازما، قد يرسل الشهاب إليه فيقتله، وقد يذهب بفكره وعقله تصبح ما عنده عقل، وقد يصيبه إصابة ما يستطيع أن يتحرك معه، إما قتل وإما إصابة وإما حبل يذهب بعقله. والله جل وعلا ذكر أنه جعل النجوم رجوما للشياطين يرجمون بها عند استيراد السمع. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السمع حراسة شديدة، فأصبح ما أحد يستطيع من الشياطين أن يصل إلى شيء من العنان، يرجمون. فلهذا أخبر الله جل وعلا عن الجن أنهم قالوا: وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي ما أحد يستطيع منهم. كل هذا صيانة للوحي لئلا يسترق الشيطان من الشياطين شيئا من الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب به إلى الكهان فيكون ذلك فتنة للناس. قال إن هذا الكاهن أخبر بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون من نوع الكهانة، فحماه الله جل وعلا. فلما انتهى الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت الأمور على ما كانت عليه، يعني أصبحت الحراسة، يمكن الشياطين أنهم يستمعون.
ويأتون إلى أوليائهم من الإنس لما يخطفون ويزيدون معه. الشيطان يزيد 100 كلبة يلقيها على الكاهن والكاهن كذلك يزيد فيها ويكذب. وهذا من العجائب، يصدق 100 قول من أجل كلمة واحدة. فالكهانة إذن نوع من السحر، ولهذا ذكرها بعده. أما نحو الكهانة فهي العراقة، والعراقة تفتق على التنجيم وعلى الحبس والتخمين وعلى الاتصال بالجنس أيضا، كونهم يخبرونه بالأمور المغيبة التي تكون عند بعض من يتعاطى هذه الأمور. ومنهم الذين يزعمون أنهم يقرؤون على المفروع ويخرجون الصرع، فإن منهم من يكون وليا للشياطين للجن، فإذا جاءه المفروع يخبره الجن أنه هو الذي صرعه وأنه صرعه من أجل ذلك، فيأمره بأمور وأشياء يفعلها حتى يخرج فيكون فتنة. كل إنسان له قرين من الجن، فإذا جاء هذا الذي أصيب بهذه الإصابة قرينها الكاهن هذا الذي يتعاطى هذه الأمور يسأل قرين المفروع ماذا صار، فيخبره بالواقع إنه صار فيه كذا وكذا وصله كذا وكذا، فيذهب ويخبر وليه الذي يتعاطى الأمور الغيبية، فيخبر أصحاب المريض أو يخبر المريض لأنه صار لك كذا وصار لك كذا، فيكون هذا فتنة فيصدق بذلك، يصدقونه ويقولنه هذا إما من الكشوفات التي تدل على أنه ولي أو لأنه عنده أمور يعرف بها هذه الأشياء وقد يشفى جراء ذلك ابتلاء وامتحانا. وهذا سيأتي الوعيد فيه لمن يفعله أنه ليس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، كما يأتي ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تسحر أو سحر له، هذا نوع منه. وكذلك كل من يتعاطى أمورا من أمور الغيب سواء بأسباب يذكرها وأمور يتعلل بها أو بمجرد حدث يحدثه ويظنه وتخمين أو بمجرد أنه يزعم أنه يكشف له الأمر لأنه من الأولياء فهذا كذب، لأن أولياء الله ما يخالفون أمر الله ولا يخالفون كتابه، ولا يقول الولي إذا كان وليا لله للناس انظروا أني ولي وأني أعلم كذا وأعرف كذا، فإن هذا يريد من الناس أن يعتقدوا أنه ولي حتى يتحصل له ما يكون في قلوبهم من المنزلة أو ما يتحصل له من أمور الدنيا، فهو من الدجاجلة دجال كذاب يجب أن يحذر ويعلم أنه ليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. أولياء الله الذي يحدث لهم من الكرامة ليس من شأنهم وليس من صنعهم ولا يدعونه لأنفسهم، وإنما يحصل لهم إما بدعاء يدعونه الله جل وعلا بحاجة لهم أو لغيرهم فيحصل ذلك، أو بعمل يعملونه وليس لهم فيه دخل وإنما هو من فعل الله، ثم هم لا يدعون الناس لأنهم يعتقدون أنهم أولياء أو أنهم ينظرون إليهم، بل يكون عندهم من خوف الله وازدراء أنفسهم الشيء الذي يود أحدهم أنه لا يكون له ذكر عند الناس أو شهرة، يكون مغمورا لا يعرف، لأنهم يقصدون ما عند الله ما يقصدون ما عند الناس. إذا قصد الإنسان ما عند الناس فمعنى ذلك أنه يريد الدنيا، وهذا شرك، شرك بالله لا يكون لأولياء الله. ومن ذلك أيضا ما مضى ما ثبت في الماضي من الخطوط والضرب بالحصى، وكذلك ما يلتحق به يسمونه قراءة الكف، قراءة الفنجان، أو النظر في الأبراج أو ما أشبه ذلك، أو النظر في الحظ، كلها من أمور الجاهلية التي تدخل تحت النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أتكها كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما.
من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف يطلق على الكاهن، ويطلق على الساحر، ويطلق على المنجم، ويطلق على الرمال الذي يخط الخطوط بالرمل، والذي يضرب بالحصى ونحو ذلك. ومعنى ذلك أنه العراف الذي يتعاطى معرفة الأشياء المستقبلة أو الأمور التي غابت عن الناس من سرقة الشيء، أو كون الإنسان الغائب يحصل له كذا وكذا أو ما أشبه ذلك. كل من كان بهذه الصفة فهو من العرافين. وهنا يقول: من أتى وسأل صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الذي يسأل، الذي يأتي ويسأل، لا تقبل صلاته 40 يوما. فكيف بالعراف نفسه؟ العراف نفسه معناه أنه أشد من هذا وأعظم، لأنه هو الذي يتعاطى هذه الأمور. ومن المعلوم أن علم الغيب من خصائص الله، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى ما لديه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. فعلم الغيب خاص به جل وعلا، عالم الغيب والشهادة، هو الذي يعلم كل شيء. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا من خصائص الله، علم الغيب يجب ألا يكون لأحد من الناس. وإن اعتقد الإنسان أن أحد من الناس يعلم شيء من الغيب فقد جعل له شيئا مما هو من خصائص الله، وهذا من هذا القبيل. وكونه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي يأتي إليه، يقول العلماء لا يلزم أن يكون مصدقا له، حتى ولو أتى مجرد إتيان لينظر ويسمع فإنه يدخل في هذا الوعيد. أما التصديق فإنه يلحقه به، لأنه يجعله راضيا بفعله وأنه يعتقد أنه صحيح، ومن اعتقد ذلك فهو مثله.
لكن يكفي أن يأتي إليه. وهذا لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له إن عندنا كهان أو أن أناسا يأتون كهان، فقال لا تأتهم لا تأتهم، فنهى عن مجرد ائتيانهم، فلا يجوز أن يأتي إليهم. ومعنى كونها لا تقبل له صلاة، هل معنى ذلك أنه يجب عليه إعادة صلاة هذه 40 يوما، أو معنى ذلك أنه لا يثاب عليه ولا يلزم إعادة؟ فلا يلزم كونه إذا لم تقبل أنه يعيدها، ما يلزم، ليس هذا لازما، حتى وإن عادها فإنها في ظاهر الحديث لا تقبل، لا تقبل منه، وهذا وعيد، وعيد شديد على من يأتي من هذه صفته. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بأمر دينه وأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر ما هو مجرد دنيا تؤخذ منك ثم تعوض أو لا تعوض عنها. الدين ليس شبيها بأمر الدنيا، فإن الله جل وعلا إذا توعد الإنسان بمثل هذا الوعيد فهو الذي يفعل ما يشاء تعالى وتقدس، ويجوز أن يكون هذا مقدمة لما هو أعظم منه وأشد، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا، وهو كما يقول العلماء هي بهريز الكفر. والله جل وعلا يقول بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين معناه أنه إذا اكتسب الذنوب وازدادت قطف على قلبه ثم يصبح قلبه ميتا لا يعرف المعروف ولا يحبه ولا يريده، بل يكون بعكس ذلك. وهذا يكون بسببه هو، لأنه كسب الذنوب وأراده.
قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءه من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم يعني انكم اضللتم كثيرا منهم، يعني انه اتبعكم جلهم، كما قال الله جل وعلا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلق كثير. قال جل وعلا ولقد صدق عليهم ابليس وظنه اتبعوه الا فريقا من المؤمنين، اتبعوه كلهم الا فريق فقط. ثم ذكر جل وعلا عن أوليائهم من الجنس، وقال أولياؤهم من الجنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، يعني الإنس والجن جميع يجمعون ويلقون في النار. والاستمتاع المقصود به طاعة الإنس للجن، إنه يستمتع بطاعته وعبادته له، وقد يسجد له، قد يسجد له، وقد يذبح له ذبيحة، أو يقدم له طعام، أو يفعل معصية بأمره، لأن مثلا يكتب آيات الله جل وعلا بالنجاسة، أو يعمل أعمالا يكون فيها استهزاء بالدين
أو بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه الشيطان من أجل ذلك لأنه أطاعه فعل ما يريد. وأما استمتاع الإنس بالجن فإنه في الأخبار التي يأتيه بها وينفعه بها، يخبره بأمور غائبة، والأمور الغائبة طريقتها مثل ما قلنا إن بعض الجن يتصل ببعض قرناء، قرناء الإنس، لأن كل إنسان معه قرين من الجن كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل بعضهم بعض وتأتي أخبار ويأتون بالخبر الذي يكون غائبا عن الإنسان، فيتصور السامع أن هذا الذي يخبره بذلك أنه يعرف المغيبات ويصدقه بذلك فيهلك.